في اجتناب النجاسات كما أخذنا أول الكلام على الشرع في استخدام القبلة. وقبل أن نكمل بإذن الله جل وعلا ما نريده في هذا الدرس، لعلنا أن نسترجع بعض المسائل التي جرت في الدرس الماضي، وأيضا بعض ما يتعلق بباب فروض الوضوء. قلنا الدرس الماضي والذي قبله، أليس كذلك؟ والغائبون يتحملون أيضا. قلنا بأن من انكشفت عورته انكشافا يسيرا فإن صلاته صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ ها سيد ها محمد. سواء تقع عليكم هذا إذا انكشفت ثم غطاها، لكن إذا كان الانكشاف شيئا يسيرا واستمر طيلة الصلاة، انكشاف القليل، الانكشاف القليل كالشق الذي يكون في الثوب ونحوه. نعم يا أحمد، نعم، أن هذا مما تعم به البلوى، والقاعدة في الشرع أن ما تعم به البلوى فإنه من الحرج الذي رفعه الله جل وعلا. أحسنت، بارك الله فيكم. ذكرنا قول الفقهاء بأنه يكره السدل. ما السدل أو ما صفة السدل الذي قصده الفقهاء؟ يا حسن، كيف؟ لا، أنت ما حضرت الدرس؟ هل سمعته فيه؟ السدل يتعلق بالثياب. نعم. كأن أحسن، وهذا أحد التعريف أو الصور. هل تعرف صورة ثانية؟ وش اسمك؟ محمد عبد. ذكر الفقهاء شيخ سامي. نعم، بدون أن يدخل يديه، هو أن يترك كالقباء ونحوه مسدولا، فلا يضم بعضه إلى بعض بأن يصرفه أو يدخل يديه فيه فيمسك، فيكون هذا هو أحد معاني السدل. وقلنا يعني أن السدل من جهة المعنى الدقيق له فيه إشكال عند الفقهاء. اشتمال الصماء، اشتمال الصماء سهل يا عمر. يعني أن يلف الثوب عليه فلا يخرج، فلا يجعل ليديه مكان يخرج منه، فإذا أراد أن يخرج يديه فإن هذا يفضي إلى أن تنكشف عورته. ويقولون إنما يكون اشتمال الصماء مكروها إذا لم يكن تحته ثوب آخر، فما إذا كان تحته نحو السراويل ونحوها فلا يكون. والفقهاء الحنابلة فسروا اشتمال الصماء بماذا؟ بالاضطباع، بالاضطباع. طيب، قال في التصوير، ما حكم التصوير؟ ما حكم التصوير؟ نعم، مطلقا. فلو صور شخص شجرة فإنه يكون مرتكبا لمباح، ها؟ ذوات الأرواح. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، ما الذي يدخل في ذلك وما الذي لا يدخل؟ نعم، هم قالوا أنه يدخل في هذا ما يفرش، هذا يقينا، لأنه يعتبر ثوب باعتبار أنه يلبس على قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اسود من طول ما لبس في الحصير وكان مفروشا، فيعني يكون داخل في إطلاق في الثوب. أيضا يدخل في ذلك ما يكون في الستر وما يكون في الثياب، لكن هل على الإطلاق الحكم في جوازها من عدمه؟ تعرفون ما مر من الكلام والتفصيل في ذلك، وما في المسألة من الإشكال. الذهب الأبيض ما حكمه؟ هذه يعني ولو صار عندكم فيها إشكال هي مسائل مشكلة، لكن مع ذلك باعتبار أننا يعني أثرنا أصل المسألة، فيعني لا أقل من أن يكون الإخوة استجمعوا فيها ولو أصلا يسيرا. الذهب الأبيض، نعم، كيف مطلقا؟ لا خلنا ما لا ما قلنا كذا، قلنا الذهب الأبيض أولا هو يأتي على شكلين، من الذهب الأبيض ما يكون هو خليط من البلاتين والذهب وأنواع أخرى من المعادن تخلط حتى يكون هذه الحال. فهنا في الحقيقة أن الذهب الذي تكلم عليه أهل العلم وعلقوا به الأحكام قد استحال عن هيئته فلم يعد ذهبا، فبناء على ذلك وإن سمي ذهبا أبيض إلا أنه معادن من بينها الذهب، لكن لا حكم له لتحوله عن حاله، فهذا يكون لا حكم له. لكن الذهب الأبيض منه ما يكون ذهب أصفر صبغ، منه ما يكون ذهب أصفر وصبغ، فهذا الحقيقة يكون فيه الإشكال من جهة أن بقاء الذهب الحقيقي موجود، بدليل أنه يحك بسهولة ويرجع، لكن من جهة الظاهر أنه لم يعد هو الذهب الذي يعني، فالظاهر أن هذا على كلام الفقهاء يبقى حكم التحريم فيه، يبقى فيه حكم التحريم. ما الفرق بين الذهب في باب العانية والذهب هنا؟ آه اللي ترى ما نعرف اسمه يعرفنا باسمه. نعم، أحسن. باب الذهب في الأواني التحريم فيه قاطع على الرجال والنساء، فهو أغلق، بابه أغلق. أما باب اللباس فهو أسهل، بدليل أنه أبيح للنساء لباس الذهب، وأيضا في بعض المواطن أبيح الذهب كما ذكرنا إلا مقطعا، والكلام الذي يتعلق الحكم فيه وما يتعلق من الحكم فيه. طيب، الحرير ما الذي يجوز للرجال من الحرير؟ ها سيد، ما إذا كان أقل ولا إذا كان أربعة أصابع؟ طيب في الحديث إلا على من أربعة أصابع فما دون، وأنت الآن تقول إذا كان أقل من النصف، يعني يمكن يكون النصف أربعة أصابع. أنا أعرف أن الإخوان اللي ما حضروا على كل حال، أنا بودي الإخوان يراجعون لأن هذا مسائل فيه مسائل دقيقة. ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تكلموا على مسألة الحرير وأجازوا ما كان أقل من النصف في الجملة، ثم أيضا ما كان غير ظاهر منه كما لو كان باطنا، وأيضا السجف ونحوها. وأما قوله إلا علما في ثوب، فليس المقصود العلم في الثوب أربعة أصابع هكذا، وإنما قلنا أن المقصود أنها علم، العلم هو الخط الذي من فوق إلى تحت يكون عرضه دون أربعة أصابع، هذا في الأشهر عند جمع من الفقهاء وممن علق على ذلك يعني جماعة من شراح الأحاديث، ومن آخر من علق على هذه المسألة ونبه على هذا المراد الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. ناخذنا كلام كثير هنا مع أننا نريد أن ننتهي من الباب قبل الصلاة، فنترك الحقيقة يعني بودي في بداية باعتبار أن هذا هو آخر درس في بداية الفصل القادم بإذن الله جل وعلا، أتمنى من الإخوة أن يكونوا يعني راجعوا إذا أشكل عليهم شيء في أصل المتن وما قيدوه، فيعني لو استعانوا بالغوض لكان كافيا لهم بإذن الله جل وعلا. فالمهم أننا لا بد أن نراجع ما أخذنا، أن نراجع ما أخذنا، ويمكن الإخوان أظن أن في البث يذهب بذهاب الدرس، ممكن أننا أبو مازن يعاد يحمل في الموقع نفسه أو في موقع آخر ويبلغ الإخوان بمكان التحميل. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الله على وشيخنا أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الدين أبو النجا المصري الحجاج رحمه الله تعالى في كتاب شروط الصلاة، قال رحمه الله: منها استقرار الجنة، فلا تصح بدونه إلا لعجز ومتنفذ امرأة من سائر السفر. قال رحمه الله: وتلزمه.
نعم، ذكرنا شرط استقبال القبلة واعتبار ذلك في الأدلة، وذكرنا من يسقط عنه الاستقبال كالعاجز المربوط أو المريض الذي ليس لديه من يوجهه إلى القبلة، والمتنفل الراكب السائر، وذكرنا أن التقييد بكونه راكبا لكون ذلك هو الذي جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسائر لأنه إنما أبيح لخشية أن يقطعه عن السفر، فإذا كان واقفا لم يكن عليه أو لم يكن عليه مشقة في استقبال القبلة، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سائرا. قلنا في سفر، وذكرنا أن السفر هنا يطلق على السفر القصير والطويل، فيجوز التنفل حتى في السفر القصير، فمن خرج من الرياض إلى السمامة وأراد أن يتنفل في سيارته فله ذلك. ولما قال في سفر يخرج من خرج في غير سفر، ويقصد بالفقهاء راكب تعاسيف. من راكب تعاسيف؟ راكب تعاسيف هذا الذي يخرج هائما على وجهه لا يقصد مكانا بعينه، فإن هذا إنما له من مشيه إيش؟ المشاق، فهو راكب التعاسيف الذي هو ما يشق عليه ويتعبه، فهذا أيضا لا يدخل في ذلك لأنه لا يعتبرونه مسافرا، ولأنه لا حاجة له بالمسير، فالمسير له لا ليس مقصودا، فلذلك إذا أراد أن يتنفل فإنه يقف، وهي يعني محتملة. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. افتتاح الصلاة إلى القبلة جاء هذا في حديث أنس، صححه ابن السكن وغير واحد من أهل العلم، فلأجل هذا إذا تسنى للمسافر أن يصلي إلى القبلة أن يفتتح إليها فهذا أتم، لكن لو لم يفعل فهل تكون صلاته غير صحيحة؟ ظاهر كلام المؤلف هنا اللزوم والوجوب. قالوا: لأن الافتتاح إلى القبلة ليس فيه مشقة، لكن يمكن أن يقال بأن ما أكثر ما جاء في حديث أنس أنه فعل ذلك، فيكون الفعل مرده إلى الاستحباب لعدم ما يدل على الوجوب، ولأنه قد يتعذر عليه في أحوال كثيرة، ف قد يتعذر عليه في أحوال كثيرة، كما لو كان في مجموعة قافلة لو انحرف لا أفضل ذلك إلى إشكال أو غيره. فبناء على هذا إن استقبل عند الافتتاح فحسن وإلا فلا. هنا لما قالوا الراكب في السفر فظاهر إطلاء الحكم هنا أنه لما احتيج إلى هذا الأمر، لما احتيج إلى هذا الأمر يعني الصلاة على هذه الحال. لكن ذكر الفقهاء أنه لو سافر راكبا لكن لم يكن محتاجا إلى الصلاة إلى غير القبلة لم يكن له ذلك. قالوا كما لو كان في سفينة أو كان مثل الآن أحيانا في الطائرة وليس في كل الأحوال، فقد يكون الاستقبال عليه يسيرا. فإذا تيسر له الاستقبال في نحو راكب السفينة أو العمارية ونحوها، بعض المراكب التي تكون واسعة وكان يمكنه الاستقبال فيها، بعض السيارات أيضا التي تكون متسعة أو تهيأ بطريقة يعني في بعض الأحوال قد يتسنى له الاستقبال، فنقول إذا تسنى له الاستقبال في حال من هذه الأحوال فإنه يستقبلها. في الطائرة هل يتسنى له الاستقبال والصلاة إلى القبلة؟ في بعض الأحوال نعم، لكن ليس في كل الأحوال، إما لكونه يكون سببا إلى حصول التضييق على المارة أو ربما التعرض لبعض الأخطار إذا كان يطلب منه الجلوس وغط الحزام أو لخشية التعرض لبعض الإشكالات أو لغيره، أو لكونهم يمنعون من الوقوف الطويل في مثل هذه الأحوال. وسيأتينا ما يتعلق بالصلاة في الطائرة في صلاة أهل الأعذار بالنسبة لما يتعلق بالفريضة. نعم. هنا قال وماش، هذا معطوف على قوله ومتنفل، فكل فحتى الماشي إذا كان في السفر فعندهم أنه إيش؟ أن له أن يتنفل، أن له أن يتنفل. هذا وإن لم يكن الحديث دل عليه إلا أنهم يجعلونه على سبيل القياس، لكنهم يجعلون درجته أنزل من الدرجة الأولى، ولذلك قالوا يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يلزمه الافتتاح يقولون لأنه لا وجه للقول بأن عليه مشقة في ذلك، فإن أكثر ما عليه أن يلتفت، أليس كذلك؟ قالوا وكذا الركوع والسجود إليها، فإنه لا يشق عليه الركوع والسجود إلى جهة القبلة. فلو كان مثلا يقوم الليل ويصلي بجزء، لو قلنا له أنه يقف لربما قطعه ذلك عن السفر، لكن الركوع والسجود وقته قصير، فلو توقف وسجد وركع فلا يشق عليه، وهو ليس براكب حتى نقول يحتاج إلى أن يرخي لدابته حتى تنزل وينزل منها ثم يسجد ثم يقوم وهكذا، فليس ما فيه ما في المشقة. فلذلك قالوا بأنه يلزمه الركوع والسجود إليها. وإن كان الحقيقة القول يعني صحة صلاة الماشي فيها نظر، من جهة أنه يختلف عن الراكب من جهة، وهو كثرة الحركة. الراكب لا حركة له، أليس كذلك؟ وأما الماشي فإن حركته كثيرة، فبناء على ذلك في أحد الوجهين في المذهب قالوا بأنه لا يتنفل. إذا قلنا بأن المتنفل الراكب يتنفل، فلو كان الإنسان سافر وحده هل له أن يتنفل؟ أو بعبارة ثانية، قائد السيارة هل له أن يتنفل؟ الحقيقة أن قائد السيارة من جهة الأصل تنطبق عليه القيود التي ذكرها الفقهاء، إلا أنه هنا يوجد مسألة أخرى، وهو ما يمكن من حصول الخطر عليه، لأنه قد ينشغل بنحو الإيماء بالركوع أو السجود فيكون في ذلك ما يجلب عليه الخطر. ولذا كان قول بعض أهل العلم كما هو قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن السائق لا يتنفل، وإن كان داخل في عموم هذه الأحاديث، إلا أنه يمنع لأمر خارج وهو خشية حصول الخطر عليه. نعم.
وقرب من قرب من جهة الإصابة عليها ومن بعد جهتها
نعم.
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد من حديث إسلامي عن
قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. الأصل هو إصابة عينها لأن الله جل وعلا قال هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم قال هذه هي القبلة، قال هذه هي القبلة، فهذا هو الأصل. لكن لا شك أنه بالنسبة لمن بعد متعذر من كل وجه، متعذر من كل وجه إصابة العين، فلذلك كان يكفي في ذلك إصابة جهتها. ويدل لذلك أنه جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف لكنه يعتضد بها مع الدلالات العامة، أنه قال البيت قبلة أهل المسجد، أو الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة المسلمين، أو كلمة نحوها. فدل ذلك على أن المقصود هو الجهة، ولأن الله جل وعلا قال فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، قال والشطر هو الجهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الفرض استقبال عينها إلا من بعد، لا عفوا، الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال القبلة ما بين المشرق والمغرب إلا من قرب، إلا من قرب استقبل عينها، أو عبارة نحوها. فكل هذا يدل على أنه ثم تفريق بين القريب والقريب والبعيد. ومما يستدل على أن البعيد فرضه استقبال الجهة، قالوا أنه في الصفوف الطويلة أنه يقطع قطعا أنه لا أن جميعهم لا يستقبل عينها، ومع ذلك يجمع على صحة صلاتهم، فدل ذلك على أن الواجب هو استقبال الجهة، هو استقبال الجهة. ويحصل ذلك وهنا يتنبه إلى أن بعض الناس الذين يصلون في الحرام ونحوه ربما يتساهلون في هذا أو يغفلون عنه، يعني قد لا يكون جهته جهة التساهل لكن جهة الغفلة، فلذلك لو رأيته فإنك سترى في بعض الأحوال منحرفا عن الكعبة، وهذا ينبغي أن يتنبه له المصلي، لأن ذلك مؤذن بعدم صحة صلاته في تلكم الحال. قال فإن أخبره ثقة بيقين، هذا طريق الوصول إلى العلم بالقبلة وجهة الكعبة، إما أن يكون خبر ثقة بيقين فإذا أخبره بذلك وهذا الخبر مقطوع به فإنه يعمل به وتكون صلاته بذلك صحيحة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. أما لو كانت المحاريب غير إسلامية كما لو كانت محاريب لبيع النصارى ونحوهم فإنه لا يعمل بها لأنه لا يوثق بخبرهم، أما إذا كانت محاريب إسلامية فتقوم مقام الخبر وزيادة لأنها لا تعمل إلا لعارف بجهات القبلة متيقن حصول الاستقبال فيها. نعم محمد وش عندك؟ نعم لأنه بيركع بيسجد وقد يغفل عن الطريق الذي هو يتنبه له فيعرض له سيارة في أثناء الطريق أو نحو ذلك. أي هو سيؤمي بالركوع والسجود، وفيها يعني الصلاة فيها إقبال، وإذا أقبل على صلاته فالغالب أنه يكون مظنة حصول الغفلة عن الشيء الآخر، فلا يجتمع الاستقبال العناية بالطريق مع حصول الإقبال على صلاته. نعم.
ويستدل
يعني هذه بعض الأدلة التي يستدل بها في السفر بالقطب، لأن القطب نجم يكون في جهة الشمال، والله جل وعلا جعل النجوم من هداية للناس وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فيهتدون بها في أسفارهم ومعرفة طرقهم، ومن ذلك العلم بجهة القبلة. قال: والشمس والقمر. الشمس والقمر من تتبعهما عرف منازلهما وكيف أين يكون منزلهما في كل يوم من أيام الشهر، فإذا كان هذا عارف بهذه المنازل فهو سيستدل بها على الجهات، فيعرف بذلك جهة القبلة. قال: ومنازلهما، يعني تغير منازلهما بتغير الأيام. هذه بعض العلامات التي كان يستدل بها، وثم علامات كثيرة عندهم وتجددت، فما كان من العلامات التي وثق بدلالتها فإنه يؤخذ بها، وليس في ذلك حصر على ذا أو ذاك. فما يوجد الآن من الجي بي إس أو نحوها من الأشياء التي يستدل بها، والبوصلة وغيرها، وكانت دلالتها أو دلالتها دلالة دقيقة أو غالبة، ففي هذه الحالة تكون حكمها حكم القطب والشمس والقمر في الدلالة على جهة الكعبة، وله أن يأخذ بها. نعم.
وإن اجتهد المسلمان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
نعم، يعني لو ذهب اثنان للبر وقال أحدهما: أتوقع أن القبلة هكذا، قال الآخر: لا، أتوقع أن القبلة هكذا، لم يتبع أحدهما الآخر، أليس كذلك؟ نعم. لا، ليست هذه صورة المسألة. قال: وإن اجتهد مجتهدان، لابد أن يكون كل واحد منهما مجتهد. أما البناء على التوقع أو الاستدلال بما لا يكون دليلا، والله احنا جينا من هنا وجينا من هنا أو كذا، لا، ما دام أنهما ليسا من أهل الاجتهاد، معهما آلة الاجتهاد، إما بمعرفة النجوم ونحوها أو ببعض العلامات المشهورة التي أنها تدل، فهؤلاء قد أوتوا آلة الاجتهاد، فإذا اختلفا فلكل واحد منهما حكم نفسه. واضح يا أخوان؟ إذا اجتهد مجتهدان، ولما قال هنا مجتهدان يعني أن صفة الاجتهاد حاصلة لهما وصفة صحيحة بالنسبة إليهما، لا أنهما اجتهدا وليس من أهلي ولا وهما ليس من أهل الاجتهاد. فهنا إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا لم يتبع أحدهما الآخر، فكل واحد منهما يصلي إلى جهته. لماذا؟ قال الفقهاء رحمه الله: لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. وهذا التعبير هو صحيح لكنه ليس بدقيق، بدليل أنه قد يعترض معترض ويقول أنه لو صلى شخص وهو آكل للحم الجزور من الشافعية وغيره لجاز للحنبلي أن يأتم به، أليس كذلك؟ مع أن كل واحد منه، مع أن الحنبلي يعتقد خطأ الآخر، أليس كذلك؟ ومع ذلك يصلي معه. لكن هنا لما فرق بين المسألتين؟ فهناك يأتم به وهنا لا يأتم به. نقول: لأنه هنا يتعلق، لأن حكم كل واحد يتعلق به في تلك المسألة، أما هنا لأن اجتهاد كل واحد منهما يتعلق بالآخر. واضح؟ يعني أنني إذا صليت معه وأنا أعتقد أن القبلة من هنا، فصليت معه وهو يرى أن القبلة من هذه الجهة، فأنا لا أعتقد خطأ. أنا الآن إذا صليت أنا أعتقد خطأ نفسي، فكيف أصلي إلى جهة أنا لا أرى أنها هي جهة القبلة؟ فالحقيقة أن كل واحد منهما يعتقد خطأ نفسه لو اتبعه، أو يعتقد خطأ الجهة، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الجهة، فالتعبير بهذا يكون في هذه الحال أدق وأدل على المراد، ف فبناء على ذلك نقول في هذه المسألة لا يصلي أحدهما مع الآخر، وكل يصلي إلى الجهة التي آل إليها اجتهاده. وأما في تلك المسألة فإن كل واحد منهما يصلي مع الآخر. لماذا؟ لأنه وإن كان يعتقد خطأه إلا أنه يعتقد أنه في نفس الأمر معذورا، أليس كذلك؟ لأنه مجتهد في هذه المسألة، ولا تؤثر صلاة أحدهما على الآخر، يعني فيما لو صلى معه وهو آكل للحم الجزور. واضح يا أخوان؟ نعم. سيأتي ما يتعلق بالمقلد. نعم. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده. إذا كان المقلد الذي ليس عنده آلة الاجتهاد وقد اختلف عنده فيتبع أوثقهما، كالمصير في الاختلاف في المسائل الشرعية، فإن المسائل الشرعية إذا اختلف أهل العلم يتبع أوثقهما عنده دينا وعلما، فكذلك يتبع أوثقهما عنده من جهة ثقته بأن هذا عارف بالجهاد، وثقته في ديانته التي أيضا تحمله على زيادة الحرص والاجتهاد. فهذا إذن حال المقلد مع المجتهدين. أما إذا كان مقلد مع مقلد، نعم، ولم يصير إلى فهنا يجتهدان قدر استطاعتهما بما ثم يتطاوعان ولا يختلفان، لأنهما ليس عندهما آلة اجتهاد حتى فعند ذلك يتطاوعان ولا يختلفان. نعم.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد
أرى مقلدا. نعم. قال من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني لو أن شخصا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد لكونه لوحده في البرية وهو ليس من أهل الاجتهاد، فلم يجتهد ولم يجد من يقلده فصلى إلى أي جهة، لأنه ليس عنده ما يمكنه أن يفعله. فهنا يقول لو وجد شخص جاء شخص يستطيع من أهل الاجتهاد فإنه يعيد الصلاة في هذه الحال. والحقيقة أنه قد يكون في مثل هذه المسألة شيء من النظر، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي صلى ولم يجتهد لكونه ليس من أهل الاجتهاد ولم يقلد لكونه لا يوجد من يقلده قد أدم عليه، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو أنه صلى بدون اجتهاد ولا تقليد مع وجود من يقلده فهنا نقول بأنه يعيد. لماذا؟ لأن المطلوب لأنه مطالب بالاجتهاد يقول الفقهاء بأنه مطالب بأمرين، الاجتهاد والموافقة ما في نفس الأمر فهو ولو صلى إلى جهة القبلة إلا أنه فات عليه شيء طلب منه وهو الاجتهاد في تحصيلها. فبناء على ذلك يقولون بأنه يعيد ولو أصاب، لأنه يعني هنا لم يجتهد أو لم يبذل وسعه في مثل هذه المسألة. نعم. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني أن لكل صلاة حكمها، فلو أنه تبين له في صلاة من الصلوات الثانية خلاف ما تبين له في الصلاة الأولى لكونه مثلا كان قد اعتمد على شيء فانزاحت الغيوم والسحاب من السماء فاستبان له أن الجهة من جهة النجوم إلى جهة أخرى، فيقولون يصلي في الصلاة الثانية إلى ما آل إليه اجتهاده الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول، لأن مبنى كلا الصلاتين هو الاجتهاد وقد أداه، والله جل وعلا يثيبه على في كلا الحالين لما جاء في الأحاديث لكل مجتهد نصيب. نعم. النية شرط من شروط الصلاة، والفقهاء رحمهم الله تعالى إذا تكلموا عن شرط النية فيتكلمون عليها من جهتين ويتركون جهة، فيتكلمون عليها من جهة قصد الفعل والتعيين، ولا يتكلمون عليها من جهة إرادة وجه الله من عدمه، فإن ذلك مبحثه من مباحث الاعتقاد، فهم يبحثون من جهة قصد الفعل والتعيين. ما الذي يقصد به قصد الفعل والتعيين؟ يعني حينما يكبر يقصد أنه يصلي، فهذا قصد الصلاة. ثم التعيين الذي يفرق به بين الظهر والعصر، ما الذي يفرق بين الظهر والعصر؟ أن يعين في نفسه أنه قصد الظهر، أليس كذلك؟ فإذا قصد الفعل لابد، والثاني هو التعيين، وهذا هو الذي يتكلم عليه الفقهاء في مثل هذا الشرط. فبناء على ذلك لو قال الله أكبر ولم يكن قصد صلاة وإنما قصد أن يبين هيئة التكبير، فهنا نقول ليس له أن يتم ذلك على أنه في صلاة، لأنه لم يقصد الفعل. ولو كبر قال الله أكبر وهو قاصد الصلاة، لكنه لما كبر قال ما أدري أنا أصلي الظهر ولا العصر، خلها العصر، فنقول هنا لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يعين، فلا بد من قصد الفعل ومن التعيين، ولذلك قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، عين صلاة معينة، الصلاة اللي هو قصد الفعل والمعينة الذي هو التعيين. نعم. يعني هذه الأشياء ليست بلازمة، يعني إذا قصد الصلاة الظهر فلا يحتاج أن يقصد أنها الفرض أو أنها نفل، كما لو كان طفل صغير لم تجب عليه لا يلزمه ذلك، ولا أنه يقصد أنها قضاء أو أداء، بمعنى لو أن شخص قام الآن صحى من النوم ثم كبر يصلي المغرب ولم ينوي هل هي أداء أو قضاء، لم يؤثر ذلك على صحة صلاته. ما نقول لا بد أن تنظر كم الوقت الآن، وهل خرج وقت المغرب حتى تنويها قضاء أو لم يخرج فتنويها أداء، لا يضر ذلك ما دام أنك قصدت صلاة المغرب، فهذا يكفي عن سائر ذلك. ولهذا يجمع الفقهاء على أنه لو صلى الصلاة لا يدري أخرج وقتها أم لم يخرج أن صلاته صحيحة، فدل ذلك على أنه لو كان هذا شرطا أو معتبرا لم يصححه ولا ألزموه بأن يستحضر النية هل هي قضاء أو أداء، فدل ذلك على أنه ليس بشرط. نعم. النفل كما قلنا الصغير الذي صلاة الظهر بالنسبة له نفل لا يشترط أن ينويها نفل، مجرد أن صلى فصلاته تنصرف إلى كونها نفل وكذلك الإعادة، لو أن شخصا أعاد صلاة فلا يلزمه أن ينوي أن هذه صلاة معادة لبطلان الصلاة الأولى، أو لكونه مثلا صلى منفردا ثم أراد أن يصلي جماعة، فلا يشترط استحضار أن هذه صلاة الظهر المعادة من الصلاة الأولى، فلا يشترط استحضار ذلك. نعم. هذا محل النية. نعم. وينوي
مع التحريم، ولو تقديمها عليه
إذن الأصل أن النية تكون مقارنة للتحريم، إذا أراد أن يكبر فلينوي، وذلك لأن هذا هو محلها، فهي لأجل العبادة فكانت موالية لها أو سابقة لها مقترنة بها، ولأن هذا يعني أكثر له في النية الإخلاص واستحضار العبادة والتعيين ونحو ذلك. أيضا أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا إذا قيل له يعني مقارنة النية، لا يعني أنه في أثناء التكبير ينوي، لأنه لو كان ينوي في أثناء التكبير لأفضى ذلك إلى أن تكون أول التكبيرة الذي هي جزء من الصلاة وقعت بغير نية. نعم، وإن كان الحقيقة الإمام أحمد وذكر هذا شيخ الإسلام يقول ينبغي أن لا يتكلف في هذا كثيرا، لأن هذا مدعاة إلى اجتناب الوساوس، لكن لا شك أن الإشارة إلى وقتها واستحضار ذلك في وقتها مناسب. أما إذا انفتح على الإنسان باب الوساوس فيغلق ذلك، وما كان من قرينة كافية، فخروج الإنسان من بيته مثلا لصلاة المغرب هو نية لأداء تلكم الصلاة، فلا لا يلزمه أن يجدد النية. أو إذا دخل المسجد ثم كبر مع الإمام قال أنا ما أدري هل نويت أو لم أنوي. نعم. قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. قالوا لأن هذا يحتاج إليه ولكثرة عزوب النية ووجود ما يصرف عنها، فلو قلنا بعدم صحة ذلك لأفضى هذا إلى وجود حرج على الناس كثير، فدل هذا على أن التقدم اليسير لا يضر رفعا للحرج عن الناس، ومنعا لحصول الوساوس. لأننا لو قلنا بأنها لا تنفع قبل زمن يسير لأفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن الناس يحصل عندهم وساوس، هل نووا لم ينووا، هل قارنوا النية أم لم يقارنوها، فينفتح. ويقولون وأنه لما صحت نية الصوم قبل ذلك بزمن مع أنها غير مقارنة ووجود ما يناقض ذلك من أكل بعد النية ونحوه صحة الصوم، فكذلك الصلاة لأنها مثلها. إذن هذا وقت أو محل النية. قال فإن قطعها، كأنه يشير هنا إلى مسألة، وهو أنه كما أنه ينويها عند ابتداء الصلاة فإنه يجب عليه استحضارها إلى نهاية الصلاة، ولذلك قال فإن قطعها للدلالة على أنه لا يجوز له قطعها، أليس كذلك؟ وهذه من المسائل التي يريدها الفقهاء بالمفهوم ويقصدونها، يريدونها بالمفهوم ويقصدونها. فإذا قطعها في أثناء الصلاة تنقطع وتبطل صلاته. يعني مثلا في أثناء الصلاة عرض له أن يقطع الصلاة لأي عارض من العوارض، فنقول هنا حتى ولو أراد أن يكملها فليس له ذلك، لأنه وقع جزء من الصلاة غير منوي بدون نية، فلم يصح والحال هذه واحد مثلا صلى الظهر وهو مسافر، قال لا ليش أصلي بالحال، خلا أروح أصلي مع الناس فيه، فهذا قطع نيته، فلا يجوز له أن يقول لا خلاص لأكمل. أما إذا تردد فأيضا ظاهر المذهب أن حكم التردد كحكم القطع بالقطع، كحكم ما إذا قطع أن يقطع نيته، إذا جزم أن يقطع نيته. نعم، فيكونون التردد كالجزم. لماذا؟ لأن وقت التردد يقولون وقت حصل بدون نية، والأصل هو أن النية تكون مستصحبة إلى انتهاء الصلاة، فهذا الذي تردد وقع جزء من صلاته بدون نية، فمنع استصحاب حكمها كما يقولون، واستصحاب حكمها واجب فيبطلونها. وهذا أحد الوجهين أو القولين عند الحنابلة، وفيه قول آخر بصحة ذلك، وعليه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. لكن ينبغي أن لا يفتح الإنسان على نفسه باب التردد فيه، لأن هذا مفض إلى قطع النية. لكن من كان حاله حال كثير الوساوس أو الخواطر فلا شك أن أخذه بهذا القول أولى دفعا لهذه الوساوس والخواطر وحتى لا يستولي عليه الشيطان. نعم. يعني لو أن شخصا يصلي صلاة الظهر في وقتها المتسع، يعني بمعنى أن بقي من وقتها نصف ساعة أو ساعة، يعني يمكنها أن يعيد أن يؤدي الصلاة لو قطع هذه أن يصليها في مرة ثانية، فهنا يقولون بأنه يجوز وتكون الصلاة التي انتقل إليها نافلة. إذا كان الوقت ضيقا فما يكون الحكم؟ إذا ضاق الوقت فما يكون الحكم؟ ها؟ يكمل صلاته؟ يعني مثلا لو أن شخص بقي على صلاة العصر أذان العصر خمس دقائق وكبر يصلي الظهر، ثم في أثناء الصلاة قال لأدعها لتكون سنة الظهر، فهنا ماذا تحكمون له؟ تقولون أكمل الصلاة، صلاة الظهر لا تقطعها، لا تقطعها، ليس كذلك؟ نعم؟ لا، ليس هذا مقصوده، هو بمجرد أنه قلبها من فرض إلى نفل فإن نيته قد انقطعت وبطلت صلاته، لكن يقول هنا جائز إذا كان الوقت متسعا، أما إذا لم يكن الوقت متسعا فإنها تبطل، لكن فعله غير جائز وفعله محرم لأنه يفضي إلى أن يؤدي الصلاة بعد انتهاء وقتها. فبناء على ذلك لا تنقلب نفلا، لا تنقلب نفلا، ويجب عليه استئناف الصلاة لانقطاع النية فيها. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فيجب عليه استئناف الصلاة لأنه قطعها، فهذا هو الفرق بين المسألتين. واضح الفرق بين المسألتين؟ يعني من كان وقته متسعا فهو يصلي الظهر ثم قلبها نفلا، نقول أكمل وصحت لك القلب نفلا ووجب عليك أن بعد ذلك أن تصلي الظهر، لكن إذا كان الوقت ضيقا نقول فعلت ما لا يجوز ولم تنقلب نفلا ولم تصح الصلاة لقطع النية، فيلزمك إعادتها في الحال، فيلزمك استئنافها في الحال. نعم شيخ. لماذا لا تنقلب؟ لأن الوقت وقت متخصص لهذه الصلاة، مخصص لهذه الصلاة، لا يجوز إيقاع غيرها فيها بالنسبة إليه، كما في يوم من أيام رمضان، كما أنه في أيام رمضان لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها. لماذا؟ لأن الوقت هذا مخصص للصيام الفرض، فلم يقع فيه غيره، أليس كذلك؟ فكذلك هنا هذا الوقت بالنسبة لهذا الذي لم يصلي، هذا الوقت متعين لصلاة الظهر، لم يجز أن يوقع فيه غيره. واضح؟ نعم. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. ما صورة ذلك؟ يعني لو أن شخصا كبر يصلي العصر فلما دخل في صلاة العصر تذكر أنه لم يكن صلى الظهر أو أن صلاة الظهر كانت صلاة باطلة، فهنا يقول المؤلف رحمه الله بأنه لم يصح الانتقال وتكون الصلاتان باطلتين، أليس كذلك؟ والحكم كذلك. لماذا؟ لأن الانتقال من أما كون الصلاة التي هو فيها لم تصح، لماذا؟ لأنه قطع نيتها، ليس كذلك؟ أما كون الصلاة الثانية لم تصح، لماذا؟ لأنها نعم محمد، لأنها ما ابتدأها بنية، وقعت كل أفعالها بنية متقدمة عليها، يعني كان تكبيرة الإحرام مثلا وقراءة الفاتحة التي وقعت لم تقع في صلاة العصر، لم تقع في صلاة الظهر، إنما كانت كأنها لصلاة العصر، فكأن هذه الصلاة التي انتقل إليها وقعت بدون تكبيرة إحرام وبدون قراءة فاتحة، ليس كذلك؟ نعم. فلذا قالوا بأنها تبطل هذه وتلك. يقول بعض أهل العلم يقول قوله بطل فيه تجوز في اللفظ، وسبب ذلك أنه يعني أراد الاختصار في هذا والإحالة إلى فهم القارئ، وإلا فالحقيقة أن المعنى أنها بطلت التي هو فيها ولم تنعقد التي انتقل إليها، لأنه ما بدأ فيها علشان نقول بطلة، ما بدأ فيها حسنة، لكن من باب التجوز عبر ببطلة للاثنتين، وإلا فالحقيقة أن التي تبطل التي هو فيها ولم تنعقد التي انتقل إليها. نعم. نعم، نية الإمامة والإتمام واجبتان. لماذا؟ لأن لكل واحد من الهيئتين أو الحالين أحكام تخصها، فالإمام له أحكام والمؤتم له أحكام. من مثلا الإمام يجب عليه قراءة الفاتحة، المأموم لا تجب عليه، في المشهور مثلا مذهب قول جماعة من أهل العلم كثير، وأيضا الإمام يتحمل عن المأموم مسائل وأشياء وواجبات والمأموم لا يتحملها، وهكذا. فإذا لما كان لكل حال من هاتين الحالتين أحكام تخصها وجب أن تكون النية لهما متقدمة، أن تكون النية لهما متقدمة. نعم. نعم، لو أن شخص نوى الاهتمام وهو صلى منفردا، بمعنى مثال ذلك يعني، وهذا يحصل كثيرا، لو أن شخصا دخل المسجد وشرع يصلي المغرب، ثم دخل مجموعة فصلوا جماعة بجانبه فانضم إليهم، فهنا هل تصح صلاته؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن صلاته لا تصح، لأنه يشترط ابتداء نية الائتمام من أول الصلاة ولم ينويها، وإن كان الشافعية يجيزون ذلك وهو قول عند الحنابلة. لكن ما وجه عدم الصحة هنا؟ قالوا لأنه إيش؟ لم ينويها من أول صلاته، لم ينويها من أول صلاته. أنا أشرت إلى مذهب الشافعية لأن بعض الإخوان يحتاجون إلى هذا خاصة في ديارهم ويكون عليها العمل عند أهليهم. نعم. قال نعم قال كنية إمامته فرضا، يعني ما معنى هذه العبارة؟ أي كما أنه لو نوى المنفرد الائتمام فكذلك لو نوى المنفرد نية الإمامة في أثناء الصلاة فرضا لم تصح، فكأنهم يجيزونها في النفل، فيجيزونها في النفل ولا يجيزونها في الفرض. فأما كونهم يجيزونها في النفل فلقصة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم به في صلاة الليل، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى وحده، فانتل ابن مسعود ابن عباس من الوسادة وقام وتوضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فدل على أنه لا 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 تصح، لأنها تصح في النفل. أما الفرض فقالوا لا تصح. لماذا؟ لأن الأصل أن نية الإمامة ونية الإمامة واجبة من أول الصلاة فلم تنعقد بدونها. طيب، لقائل أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم دخل معه جابر وجبار وأمهما في تلك الصلاة، قالوا هم في الجواب عن هذا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فهو يعرف أنهما سيلحقان به، فلذلك كانت نيته من أول الصلاة أنه يأمهما، فلم يكن فيه دليل لهما في هذه المسألة. هذا وجه المذهب والجواب عن هذا الحديث، والجواب عن هذا الحديث. لكن تعرفون أن الرواية الثانية عن أحمد قول جماعة من أهل العلم وهو الذي عليه الفتيا، أن تجدد نية الإمامة في أثناء الصلاة صحيح، أن تجدد النية في أثناء الصلاة صحيح. فلو صلى الإنسان منفردا ثم جاءه آخر ليصلي معه أو ليأتم به جاز له أن يقلب نيته إلى ذلك. لكن هنا يعني خروجا من الخلاف، ينبغي للإنسان أن إذا صلى منفردا في موطن يظن أن يأتيه من يصلي معه أن يستحضر نية الإمامة معلقة، أن يستحضر نية الإمامة معلقة. نعم. نعم. نعم، الأقاء يقولون بأنه المؤتم والمأموم يجب عليه متابعة إمامه، فلا يجوز له الانصراف عنه بدون عذر، لأن المتابعة واجبة، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا إلى آخر الحديث. قالوا فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن ينصرف، فلو انصرف لكانت صلاته باطلة. أما إذا كان لعذر فإن ذلك جائز، لحديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ للرجل الذي انصرف منه. قالوا فلو كان الانصراف لعذر غير جائز لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المنصرف على انصرافه، فدل على أنه إذا كان لعذر أو لعارض أو لسبب جاز له أن ينصرف. نعم. نعم. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فالاستخلاف. هذا مشهور المذهب عند الحنابلة، أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام، ولا يجوز أن يتقدم أحد ليكمل الصلاة. قالوا لماذا؟ لأنها صلاة المأموم تعلق بصلاة الإمام، فصحة صلاة الإمام صحة لصلاة المأموم وبطلانها بطلانها. وهذا أصله ما وجه الارتباط بين صلاة المأموم مع الإمام. فمن أهل العلم يقول بأنها مرتبطة من كل وجه كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وعلى هذا يرتبون هذه المسألة. ومنهم من يقول بأنها منفصلة من كل وجه، ومنهم من يقول أنها مرتبطة من وجه منفصلة من وجه، وهذا هو الذي يعني يليق أو تدل عليه النصوص، ويكون فيه الجمع بين القولين. فبناء على ذلك إذا قلنا بأنه لها ارتباط من وجه وانفصال من وجه، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام أو تبين أن صلاته باطلة من ابتدائها فإن له أن يستخلف، أو أنه إذا لم يستخلف فإن لأحد المأمومين أن يتقدم ويتم الصلاة بالناس، وعلى هذا تكون الفتية. إذن الحنابل على قولهم ما فيه مسألة يكون فيها استخلاف، عندهم تكون الاستخلاف في حال إذا أحس الإمام بما يمكن أن يكون ناقضا لصلاته، أو يريد أن يخرج من الصلاة قبل أن تبطل صلاته. يقولون فإذا استخلف في هذه الحالة فإنه لم تبطل صلاة المأمومين، ولم يكن جزء منها وقع باطلا أو المسألة الثانية التي سيذكرونها الآن. نعم. يعني أنه لو أن إمام الحي جاء متأخرا وكان قد ابتدأ الصلاة النائم، نعم، فتقدم الإمام الأصلي وصلى بهم أو أمهم ورجع الإمام مأموما، ففي هذه الحالة يقولون بأنه تصح في هذه الحالة. لماذا؟ لمجيئها في النص. فإنها في قصة أبي بكر لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، فرجع أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ألا أكملت صلاتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا هذه الصورة يعني دلت على جوازها في هذه الحال. لماذا قيدوها بتلك الحال؟ لأنه كما قلنا أنها خلاف الأصل، فيجعلون الحادثة إنما تدل على ما شابه ما مات لها، ولا يقيسون عليها ولا يزيدون فيها. نعم. لعلنا أن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما درسناه في هذا الفصل دراسة نافعة خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أشكر للإخوة جميعا حضورهم واهتمامهم، ونتمنى بإذن الله جل وعلا أن يكون الدرس على صلة دائمة في بداية الفصل القادم، كما أني أنبه الإخوة إلى أن الدرس لا ينتهي عند نهاية هذه الساعة، فيمكن الحقيقة التواصل لمن أشكل عليه شيء خارج الدرس أو التواصل في كل ما يتعلق بالمسائل أو ما شبهها. أيضا بودنا الحقيقة أن يكون الدرس على هيئة أتم، بأن يكون في شيء من الصلة بين الإخوان فيما بينهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وبيننا وبينكم جميعا، لأن هذا أتم للاستفادة والنفع وسهولة السؤال وعدم الحرج فيه، ويعني وهذا سمت وطريقة أهل العلم في أن الدروس ليست مجرد إلقاء لأناس منفصلين عن من يلقي إليهم من كل وجه، وإنما فيه شيء من الارتباط، فيه مراجعة، فيه مدارسة، فيه شيء من الأنس، فيه معرفة كل حسب حاله وما يحتاج إليه. فإذا عرف الملقي، ولا أقول أنا هنا الشيخ لأني لست بشيخ ألقي إلى التلاميذ، لكن إذا عرف الملقي أن بعض الإخوة مثلا تشكل عليهم هذه الأشياء، فاستطاع فيما يستقبل أن يبينها إذا ما مر ما يحتاج، وإذا عرف أن آخرين تشكل عليهم هذه كذلك، فيكون هذا تم في حصول المقصود من الدرس. أنا أحرص الإخوة كثيرا على المراجعة، وليس المراجعة لهذا الدرس فقط، بل كل ما تدرسونه. ولذلك أنا أحث الإخوة مثلا أن تكون العطل الصيفية مجال لمراجعة ما درسته خلال الفصل كاملا، ولا تحتاج إلى زيادة في الإسهابات في الكتب والدراسات ونحو ذلك. لو ضبط الإنسان ما درسه خلال سنة أو خلال فصل، لا وجد بإذن الله جل وعلا أنه قد استمكن من أصول العلم، واستطاع بإذن الله جل وعلا أن يوفق. أرجو أن يكون الإخوة على تمام حرصهم في بداية الفصل القادم، وأن نوفق أيضا لابتداء الدرس على وجه كأتم من هذا الوجه، والله المستعان وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كيف تشعر الشيخ؟